يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبناءك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا. ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة. وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وأيام رمضان تسير بسرعة، وهذا الصيام مدرسة يربينا فيما يربينا على حسن الخلق. وخالق الناس بخلق حسن، وأكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأثقل شيء في الميزان كذلك. وصاحب حسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم. حسن الخلق عفة اللسان وطلاقة الوجه ولين الجانب والحياء وبذل المعروف واحتمال الأذى والإعطاء والبذل. رمضان فرصة أن نتعود على هذا كله. الصائم حسن الخلق قد حصل من جهتين الدرجة العظيمة: الصائم الذي يختار كلامه وينتقي أفعاله ويترفع عن الأحقاد ويبتعد عن الشحناء ويصلح من قطع من العلاقات التي ترضي الله، العلاقات التي ترضي الله، العلاقات الطيبة. وكذلك فإنه يحفظ الإنسان من الوقوع في الرذيلة. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة والبذل والجود في رمضان من الأخلاق العظيمة، وخصوصا يا إخواني لما نرى أحوال إخواننا في العالم الصعبة. انظروا مثلا إلى هؤلاء، ما الذي اجتمعوا عليه في الإفطار؟ في الإفطار اجتمعوا على ماذا؟ لم يروا إلا كسرا من الخبز وشايا، هذا كل ما لديهم، كسر خبز وشاي يفطرون عليه. ونحن ربما نفطر على أنواع كثيرة من الأطعمة، فلنبذل وليكن عندنا الجود ولنذكر نعمة الله علينا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر النعم بذلها للمحتاجين، من شكر النعم بذلها للمحتاجين. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا، وأن يؤثرنا ولا يؤثر علينا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه، إنه سميع قريب. وإلى فقرتنا التالية.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الأمثال القرآنية. ومع قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يخبر تعالى في هذا المثل عن الذين كفروا أنهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا تدفع عنهم عذاب الله ولا تنفعهم للافتداء بها يوم الدين، ولن تحول بينه وبين العذاب. الإنسان في الدنيا ما الذي يغني عنه؟ ما الذي يدفع عنه؟ يبذل ماله ويدافع عنه ولده، لكن يوم القيامة لا نافع ولا شافع، لا أموال ولا أولاد. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى عن الإفلاس يوم القيامة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. لو جاءوا بملء الأرض ذهبا ليفتدوا بما تقبل منهم. ضرب الله تعالى مثلا لهذه الأموال التي يتفاخرون بها: وهذا الصرف الكثير الذي يسرفون به. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ويدخل في ذلك الأموال التي تنفق للصد عن سبيل الله ولتضليل الناس ولتزيين الباطل لهم، أموال ينفقون اليوم ولا يحسبون. ينفقون، يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه ونمائه وحصاد ثمرته، وبينما هو كذلك إذ أصابته ريح عاتية شديدة مدمرة إعصار، فيها صر، صر برد شديد مهلك أو نار محرقة، لأن الريح العاتية التي فيها البرد الشديد أو فيها النار المحرقة مدمرة مهلكة، فأهلكت الزرع والثمار وأفسدتها وأعدمتها، وقد آن حصادها وكانت الآمال متعلقة معلقة عليها، فعدمها صاحبها أحوج ما كان إليها، وراح التعب والعناء أباء منثورة. كذلك قال الله في هؤلاء الكفار: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كذلك الذين الآن في يعني يوجد الآن كفار لهم أعمال خيرية وينفقون الأيتام وعلاج المرضى وتدريس الشباب في الجامعات ومساكن خيرية وأعمال. طيب هؤلاء يعني إذا ما عندهم توحيد ولا إيمان، كافر يقول لله ولد، ملحد لا يؤمن بوجود الله، يجعل الله شركاء، هؤلاء هذه أعمالهم هذه التي ينفقون أعمال طائلة، بعضهم يوقف كل أمواله أو نصف أو ثلاثة أرباع أو يوجد الآن عنده حركة إنفاق يعني عالمية في 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 مشاريع خيرية، لكن من كافر، من مشرك، من ملحد. وفي من ينفق المال ليصد عن سبيل الله، وطبعا هناك من ينفق في أهوائه وشهواته. هذه الريح التي فيها صر أين ضربت؟ قال تعالى: أصابت حرث قوم. حرث يعني الزرع، أشجار، بساتين، جنات. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية والرياء والمن والأذى ومن حق الله، ما في زكاة، ما في زكاة. فسبب إصابتها لحرثهم وزرعهم هو ظلمهم، فسلط الله عليهم الريح المذكورة فأهلكت زرعهم وأيبسته، فكأن ظلمهم هو الريح. الكفر والظلم والإنفاق في الصد عن سبيله أهلك أعمالهم ونفقاتهم وأتلفها. فمعنى الآية: مثل نفقات الكفار في ذهابها وبطلانها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابته ريح باردة شديدة فأهلكته، أو إعصار فيه نار فأحرقته، فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعدما كانوا يرجون فائدته ويؤملون ثمرته. وهؤلاء الكفار بنوا أعمالهم هذه الخيرية على غير أصل وعلى غير أساس من إيمان وتوحيد. والكافر ما له شيء عند الله يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أرض مستوية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا الانتقام الإلهي بهذا الإذهاب والمحق ليس ظلما من الله لهم، ولذلك قال في الآية وما ظلمهم الله، يعني في إبطاله أعمالهم ما ظلمهم، ما عقبهم بغير ذنب، قال ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. وهذا المثل أيضا مضروب لمن أنفق مالا في غير طاعة الله رياء واختيالا مفاخرة. فبعض الناس في ليلة زفاف واحدة يحضر أشهر المغنين والمغنيات، وهذه بمليون وهذا بمليون ونصف مليون وثلاثة أرباع مليون، والزينات وآنية الذهب والفضة الملعون من شرب وأكل فيها، آنية الذهب والفضة والفرق الموسيقية ذات المقابل الباهظ وأطعمة وإسراف وثياب مفصلة هنا وهنا وبدلات. ناهيك طبعا عن التبرج والسفور والاختلاط وأجواء المعاصي والرقص وتضييع الصلاة، أنواع من الإسراف في ليلة يرمون فيها الملايين ليتحدث الناس بها، وصور كاميرات تصور وتنقل بل وتوثق وتنزل في مواقع التواصل، مباهاة ومفاخرة ورياء. رئاء الناس كيف إذا أنفقوها في الإغواء والفتنة والإفساد ونشر الشهوات؟ كيف إذا أنفقوها في حرب الدين وإثارة الشبهات والصد عن سبيل الله وفتنة عباد الله؟ لابد أن تكون العقوبة شديدة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فتذهب أموالهم أدراج الرياح ولم يظفروا بما أملوا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. فكم تنفق من الأموال على خطط حرب الإسلام وسيتم الله نوره، فسيصاب هؤلاء بالحسرة والإحباط ويوم القيامة العذاب الأليم. والحمد لله أن هذا الدين لا يزال يتزايد الآن بنسبة أعلى من تزايد البشرية، نسبة تزايد البشر أعلى منها نسبة تزايد الدخول في الإسلام، فهو أسرع الأديان انتشارا. ولذلك تقول إحصاءات القوم إن المسلمين في 2070 سيكونون أكثر دين في العالم، الآن هم أقل من 20%، فسيتقدمون إلى الربع ثم إلى الثلث في 2050، النصف، ثم سيكون الإسلام أوسع الأديان انتشارا في العالم، وهي البشائر بذلك من عقل دورهم. لنحذر، فلنحذر من إنفاق الأموال في إسرافا ومباهاة ورياء وفي الملذات والشهوات المحرمة، ولنحذر من الرياء والسمعة، وأن ينفق ليقال فعلوا وفعلوا حفلة آل فلان وآل فلان وقد أسرفوا كذا وبذروا ضيعوا، هذا والله عقوبته العقوبة الأليمة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسأل الله الثبات على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وكنا قد تحدثنا سابقا عن العمرة في رمضان، ومن كان يريد الإحرام وهو خائف من عائق يعوقه عن إتمام النسك فإنه يشرع له أن يشترط ويقول عند إحرامه بالنسك: اللهم محلي، يعني إحلالي من هذا الإحرام وخروجي منه، حيث حبستني في المكان الذي حبسه الحابس فيه. فهذا فائدة هذا الكلام، أنه متى أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه له التحلل ولا شيء عليه. وكذلك من كانت مرتبطة بحملة أو بحجز طيران ولا يمكنها التأخر عنه أبدا، وتخشى ولا يمكنها العودة، وتخشى أن يأتيها الحيض، فكذلك تفعل. والإكثار من التلبية من سنن العمرة وطيلة الطريق، وكذلك المرأة تلبي سرا ولا تسمع الرجال، فإذا لم يكن رجال أجانب جهرت، وهذه المحظورات للإحرام معروفة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند رؤية الكعبة، والإنسان يدعو بما تيسر. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. والطهارة لا بد منها، فإذا انتقضت خرج وتوضأ ورجع، وإذا وصل إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام ويقول دعاء دخول المسجد، ويتجه إلى الكعبة مباشرة. وكذلك فإن المسلم لو عرضت له مثلا صلاة فريضة أثناء دخوله صلى معهم. وبالنسبة للأخطاء التي يقع فيها بعض الناس كثيرة في العمرة، فينبغي اجتناب الزحام الشديد ومزاحمة النساء الرجال للنساء الأجانب والعكس. وكذلك فإن الاطباع في جميع الطواف، فإذا انتهى من غطى الكتف الأيمن الرمل في الأشواط الثلاثة إذا تمكن، ولا يوجد شيء من أركان الكعبة يقبل إلا الأسود. ولا يوجد ركن يستلم إلا اليماني والأسود، والتقبيل للأسود فقط. أما استلام أستار الكعبة والتمسح بها والأركان الأخرى فهذا كله خطأ واضح، وإنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله عز وجل. وكذلك فإنه لا أصل لهذه الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، يدعو بما تيسر، يتلو القرآن إذا أراد، وإذا سكت وصمت فلا حرج عليه. وما ثبت من الأدعية في الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود. وكذلك يعني ما يفعل بعضهم من وضع قائد يقودهم بتلقين يجتمعون عليه بصوت واحد خطأ ومشوش على بقية المعتمرين. والمحرم يغطي كتفه الأيمن إذا أتم الأشواط السبعة، فيتقدم إلى مقام إبراهيم وقد غطى كتفيه، وقد غطى كتفيه. من الأخطاء التي نلاحظون بعض الناس يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم والكتف اليمنى مكشوفة، أو يسعى بين الصفا والمروة والكتف اليمنى مكشوفة، هذا فقط عند الطواف. قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، قل هو الله أحد، ثبتت في الركعتين خلف المقام. طيب ننتقل الآن لإجابة عن الأسئلة. معنا الأخ صلاح، تفضل يا صلاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ قلت نعرف ما يعني اليمين الغموس.
يا أخي اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، يمين الكذب. اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وإذا اقتطع بها، إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم من التوبة أن يعيد ما اقتطعه بها بهذه اليمين. أم سهل، أم سهام تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبغى أسألك، أنا ركبت لولب بعد النفاة على طول، وكانت الدورة منتظمة تمام، بس أول يوم في رمضان، ثاني يوم صايمة، ثالث يوم علامة بسيطة، استنيتها ثالث يوم رابع يوم معي، جيت تغسلت وصليت وصمت، خامس يوم ثالث يوم نفس الشيء، فما أنا عارفة لي في اللي فات أنا صايمة ولا لا، ولا أقضي ولا كيف؟
أي هذا، هذا من نتائج لما قلنا إنه استعمال الحبوب منع الحمل أو منع الحيض لها آثار ضارة، وكذلك مثلا هذا اللولب تصيب الدورة باضطراب وتؤثر في الهرمونات، تصيب الدورة باضطراب، ولذلك يستحسن عدم استعمال هذه الأشياء. ولكن إذا نزلت أشياء بسبب اللولب ليست في وقت الدورة ولا تشبه دم الدورة، يعني دم الدورة تعرفه المرأة بوقته ولونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له إلى آخره، فإذا نزل شيء غير متصل بدم الدورة ولا تنطبق عليه صفات دم الدورة فليس بدورة. أم أيمن تفضلي.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
سؤالي هو، عندنا والدة مصابة بمرض خطير، وقرر الأطباء استئصال الورم، لكن لكبر سنها ولوجود أمراض أخرى مثل الحساسية والقلب، أمنا نحن أولادها التوقيع على التعهد في حالة ما.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في من الذي تؤخذ موافقته قبل إجراء العملية، ومتى يعتبر إذن الأولياء، أولياء المريض متى يكون معتبرا، لأن الأصل أنه ما يوقع على العملية إلا المريض، الشخص نفسه صاحب الشأن، لكن قد يكون أحيانا في حال نفسية أو عقلية لا يستوعب فيها الموضوع وقد يكون أصلا يعني في غيبوبة. فمتى يعتبر إذن الولي في إجراء العمليات الجراحية؟ ما هو المعتبر في إذن من تقام له عملية جراحية؟ فيصل تفضل يا فيصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ الله يحفظك. عفوا، ما حكم جماعة يخرجون من المسجد ويصلون في ساحة قبالة المسجد وهذه الساحة ليست من المسجد بداعي الحرارة ويصلون فيها الفريضة والتراويح، هل صلاة هذه الساحة صحيحة يا شيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله. سليمان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز زكاة الذهب الملبوس من الزكية أم لا؟
الأحوض زكاته، الأحوض. جمهور العلماء يقولون الذهب المستعمل ما عليه زكاة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وغيره بزكاته. فالأحوط إذا زكاه طيب، إذا بلغ 85 غراما من الذهب الخالص، وكل الفصوص لا تزكى، فقط الذهب الخالص. أي نعم.
ثاني يا شيخ، سؤال ثاني.
تفضل.
عندي زكاة مال وزكيت مالي، وبعدين عندي عربية، بعد ما زكيت المال في نفس الشهر بعت العربية السيارة، يعني هل يجوز
أني أزكي
السيارة أم لا؟
طيب، بيع السيارة هل هو بقصد التربح ولا لسداد دين ولا لجعلها، يعني لماذا، ما هي النية في بيع السيارة؟
السيارة هي كانت موجودة معي، أنا أركبها السيارة، بعدين اضطريت إني أبيعها السيارة، عندي ثاني سيارة وقلت أبيع السيارة هذه.
أيوة، يعني اضطريت لسداد دين مثلا؟
لا الحمد لله ما في.
أيوة، يعني لنفقاتك، خلينا نقول لنفقاتك يعني، ولا لتكون تجارة؟
لا، ما يعني ما عندها شغل وقلت أبيعها، يعني أخليها مع رأس المال.
تجعلها مع رأس مال التجارة.
اي نعم.
طيب، تسمع الجواب. من باع سيارته ليجعلها مع رأس مال التجارة، ونحن ما نعرف طبعا انه هل مر سنة على السيارة وانت تريد بيعها لتجعلها في رأس المال ولا ما مر. تسمع الجواب إن شاء الله. منصور تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعاد عليك إن شاء الله.
حياك الله
شيخ. أنا عندي سؤال، زكاة المال من 2014 عام الآن أملك 50,000 دولار، شو زكاتهم؟
في كل 1000 25.
أيوة، يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله يا أخي. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
أهلا وسهلا.
شيخ عمود، مثلا يعني علي اللي يطلع منه دم وهو صايم، يعني حتى لو يعني قليل مثلا عادي يعني يفطر؟
لا عادي، ما يفطر، ما عليه شيء. باسل تفضل. باسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
شيخ، أريد أن أعرف عن كل ما يتعلق بحلاقة شعر العانة وشعر الإبط، يعني وهل لماذا الشرع جعلها 40 يوم، وحكم من أخرها، وهل صحيح أنه ثبت لا تقبل له صلاة لمن أخرها عن 40 يوما؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
إياك الله.
الحمد لله يا شيخ. عندي سؤال بسيط.
تفضلي.
شيخ، ما حكم الشخص الذي يمر ما بين أيدي المصلي في صلاة التراويح؟
إذا كان يمر بين بين صفوف المأمومين فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لأن الممنوع أن يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، ما يجوز أن يمر بينه وبين سترته، وإذا ما له سترة ما يجوز يمر بينه وبين موضع سجوده. وجاء الوعيد على ذلك، لو يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يقف 40 إيش؟ 40 سنة ولا أن يمر بين يديه. لكن المأموم لو احتاج الواحد أن يمر بين صفوف المأمومين فلا يقطع صلاتهم ولا يضر صلاتهم، لكن يجتنب ذلك للتشويش، يعني هو لا يمر ليس لتحريم المرور مثل ما يمر بين يدي الإمام أو المنفرد، لكن لئلا يشوش عليهم. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوانك يا شيخ، معك أبو يوسف من السودان.
حياك الله، تفضل يا أخي.
يا شيخ، طبعا في الصيام إذا كان أنت راجل مع زوجك كنت باعتها وسلمت عليها.
طيب، بالنسبة للزوجة فإن تقبيل الزوجة أو مداعبة الزوجة أو ضم الزوجة إذا كان يملك نفسه يجوز أن يفعله، وإذا كان لا يملك نفسه يعني يعرف أنه يتمادى، يعرف أنه يتمادى فلا يجوز له ذلك. وقد جاء في الحديث ويدع شهوته من أجلي أو يدع زوجته من أجلي، فلا يجوز للصائم أن يتعرض لما يفسد صومه، وخصوصا الشاب أو قوي الشهوة. خذ ما عنده الليل، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طيب لو واحد الآن فعل ذلك، في عندنا احتمالات: أن لا يحصل شيء فخلص صيامه صحيح ما عليه شيء، أن يخرج المذي ثانيا فهذا خرق للصيام لكن لا يبطل الصيام، يعني يأثم عليه لكن لا يبطل الصيام، ما نقول عليك الإعادة. الثالث أن ينزل المني فقد فسد صومه وعليه التوبة وإكمال اليوم وقضاء هذا اليوم. الاحتمال الأخير أن يتمادى إلى النهاية فيجامع فيكون قد فسد صومه وعليه إكمال اليوم وعليه قضاء اليوم والتوبة إلى الله والكفارة المغلظة عتق رقبة ما وجد، صيام شهرين متتابعين، ما استطاع إطعام 60 مسكينا. وهي إذا كانت مطاوعة عليها نفس الشيء. سارة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، إذا واحد يبيع فلوس مال اللعبة، لعبة كرة قدم، يلعب على الإنترنت، حلال أو حرام؟
يعني يبيع مثلا ألعاب البلاي ستيشن مثلا اللي فيها كرة قدم،
دراهم هو يلعب وإنطونا دراهم وهو يبيع هاي الدراهم، حلال أو حرام؟
طيب يعني هو يلعب
يلعب،
وإذا كسب يأخذ دراهم وإذا خسر يعطي دراهم، ولا كيف؟
إذا يربح ويخسر ينطون دراهم، وهو يبيع هاي دراهم، حلال أو حرام؟
إذا
هو يبيع دراهم،
إذا هو يلعب وبعدين طيب إذا خسر أو ربح يعطونه دراهم؟
ينطون دراهم.
مين اللي يعطي دراهم إذا خسر؟ إذا خسر مين يعطي دراهم؟
هاي اللعبة مال البلاي ستيشن،
اللعبة يعطوه دراهم. طيب ايش لحظة، لانه هذا غريب، ليش يعطوه دراهم؟
هو يتعب أيوة. قدم على الانترنت.
ايوه.
واذا يربح الخسار يكون دراهم.
طيب من اللي يعطيه يعني الشركه اللي من اللي يعطيه الشركه اللي صممت اللعبه يعني؟
ايش الشركه تنطي؟
لانه الشركه هي تبغى تربح فالشركه تاخذ.
شركه تنطي على مو تشتري لاعبين وتلعب اللعبه.
طيب خير ان شاء الله. لعلنا نحاول ان نفهم هذا السؤال باذن الله. ابو مسلم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ هل يجوز مشاركه في البنك والتعامل بالتمبيرات مع التجار؟
هل يجوز ايش؟
التعامل مع البنك.
التعامل مع بنك ايوه بايش ايش التعامل؟
يعطينا اوراق كمبيوتر ونتعامل مع التجار.
يعني يعطونه اوراق، الاوراق هذه ايش فيها؟
هيك تشيك.
نعم
تشيك اوراق سميتها كمبيوتر.
يعني يقرضونه، قصدك يقرضونه وياخذ عليه كمبيوتر، يقرضونه مبلغا.
لا
ها.
لا لا يعطينا كمبيوترات كالشيك ونحن نعطيها للتجار على مدة 3 أشهر.
لأن الكمبيوترات، كلمة كمبيوترات تستعمل عادة في معاملة فيها دين قرض، يعني واحد عليه فلوس يكتب كمبيالة على نفسه، ياخذ فلوس يكتب كمبيالة على نفسه. فما هو المقصود بالكمبيالات؟
نحن نعطيها للتجار على مدة 3 أشهر، وحينما تأتي المدة نذهب إلى البنك ونجعله دارا عند البنك.
طيب معلش يا أبو مسلم، حتى نفهم منك السؤال، خذ رقم الواتس هذا واستعمله، إذا تيسر لنا إن شاء الله سوف نجيبك. المعذرة. الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من المغرب يا شيخ. عندنا في المغرب مؤسسة بنكية تتعامل بالمرابحة.
نعم.
هل يجوز أن أقترب منها؟ ألو.
أيوة أيوة.
يا شيخ.
نعم.
احنا عندنا في المغرب مؤسسة بنكية تتعامل بالمرابحة، هل يجوز ان اقترض منها لكي اشتري منزلا؟
شوف، اذا قلت اقترض فيشترط انك ترد كما هو بدون زيادة، لان اي زيادة فهي ربا. اما اذا كانوا يملكون المنزل في حوزتهم، المنزل يملكونه فباعوك اياه بالآجل بالاقساط، لا مانع. اما ان يقرضوك قرضا لتشتري بالقرض وترد لهم بزيادة، هذا ربا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال وسؤال لم تجب عليه.
أيوة.
السؤال الذي لن تجب عليه، المرأة التي تصلي بمجموعة نساء، فهل ينطبق عليهم حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له؟
أيوة صحيح، أنت محقة في ذلك. نسأل الله التيسير. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس عن كيفية إخراج زكاة المال على المال المدخر من الراتب الشهري.
شوف يا أخي، أسهل طريقة وأحسن طريقة، يعني أسمح طريقة، أنك خلاص تشوف أول مرة أخذت فيها مالا ذا حال الحول، تشوف كم عندك وتطلع على 1025 وتريح نفسك، لأنه بغير هذا ستضطر إلى حفظ كل راتب في ظرف أو في حساب، أو ونعرف كل راتب كم أنفقت منه، كم بقي منه، وإيش اللي حال عليه الحول، وكل شهر تطلع زكاة، كل شهر تطلع زكاة، فلذلك أسهل شيء خلاص أنت مثلا أخذت راتب في محرم 1437، جاء محرم 1438، شوف اللي عندك في الحساب وطلع على 1025 وريح نفسك. أحلام تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ خبرت ألك حكم لبس الرموش في المناسبات.
الرموش اللي فيها وضع شعر على شعر الحاجب ممكن تدخل في وصل الشعر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولعن الواصلة والموصولة، بالإضافة إلى أن أنه قد ذكروا بأنه ممكن أن يضر بالشعر الطبيعي ويسبب تساقطه، ولذلك نقول لا تستعمله. تقول واحدة على طبيعتها. أمة الله تفضلي. طيب أبو دانة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ عن صار اختلاف بيني وبين زوجتي.
أيوة.
عن مسألة الجوال.
مسألة ليش؟
مسألة الجوال.
الجوال أيوة.
فهي دائما تصر علي اني استخدم الجوالات الجديده المتطوره اللي هي سامسونج والايفون، وانا استخدم الجوال العادي اللي هو نوكيا.
طيب
فحلبت علي اني انا كل مره تجيب لي جوال وتصر علي اني استخدم هذا الجوال. في يوم من الايام انا يعني كنت يعني في حاله غضب وقلت لها تحرم علي هذه الجوالات، تحرمتك علي.
ايش قلت؟
قلت لها تحرم علي هذه الجوالات ابدا ما استخدمها، تحرمتك علي، اذا جبرتيني عليها فتحرمي علي، بنية اني اخوفها عشان ما تجيب لي هذه الجوالات مره ثانيه. فايش الحكم؟
انت حرمت الجوالات ولا حرمت المراه؟
انا حرمت، قلت يحرم علي الجوال تحرمتك علي، يعني اذا جبتي لي هذه الجوالات تحرمي علي، انا ما ابغى الجوالات هذه. والى الان انا ما استخدمت الجوالات هذه، ولكن بين فتره اخذ جوالها استخدمه بس يعني.
طيب
ألعاب و...
طيب انت الان لما قلت تحرم علي هذه الجوالات كحرمتك علي، طيب هي ما هي حرام عليك، هي زوجتك.
اي نعم زوجتي.
اي فانت شبهت يعني حرمت الجوالات، كيف يعني حرمت الجوال؟ قلت الجوالات تحرم علي كحرمتك علي، هي ما هي حرام عليك، هي حلال عليك.
صحيح، بس انا قلت لها الجوالات تحرم علي اذا جبتيها، اذا انت خليتيني استخدمها، فانا ما ابغى الجوالات هذه.
طيب اذا انت قصدت ان تمنع نفسك من الجوالات؟ نعم
صحيح.
ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا ولا شيء، فقط قصدت تحريم
الجوالات. انا ما نويت اني اطلق، انا اريده، لكن من لحظه غضب قلت لها عشان هي ما ترجع وتصر علي من جد ان استخدمه.
ايوه، فانت ما اذا ما قصدت ظهارا ولا طلاقا ولا شيء، وانما قصدت فقط الامتناع عن الجوالات مثل اليمين. طيب اذا اتخذت الجوال هذا عليك كفاره يمين، واذا ما اتخذته فليس عليك شيء. ولكن الانسان ما يحرم على نفسه الحلال. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وخلص، ما يبغى، ما يرى في مصلحه، يقول خلص لا أستعمله فقط، ولا يحرم ولا ما يحرم، لأن لفظة التحريم لفظة خطيرة. لا، لم تحرم ما أحل الله لك؟ الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحمد من فرنسا. هنا في فرنسا عندنا إشكالية في تحديد وقت صلاة الفجر والعشاء. يعني من قبل سنوات كان يعني اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا حددوا صلاة الفجر وصلاة العشاء على درجة 12 درجة، لكن الإشكالية إنه قبل أيام رمضان كان هناك أخ، يعني كان هناك إمام مسجد قال لنا إنه هذا النظام الوقت يعني مش صحيح.
يا أخي أنت يا أخ أحمد، الآن الفجر عندكم ما يطلع طلوع الفجر ما هو واضح، غروب الشمس ما هو واضح، ما عندكم فجر ومغرب، عندكم فجر ومغرب هل لديكم فجر ومغرب واضحان أم لا؟
يعني المغرب واضح، بس المشكلة في صلاة العشاء.
طب لحظة، يعني العشاء وقتها إذا غاب الشفق الأحمر الذي يبقى بعد غروب الشمس، يعني إذا غربت الشمس يبقى الشفق الأحمر في جهة الغرب، إذا زال الشفق الأحمر وجاء السواد الظلام الكامل الأسود دخل وقت العشاء. فأنتم عندكم مشكلة في هذا الموضوع؟
المشكلة نعم، لأنه المشكلة الآن يعني إحنا نتبع يعني نتبع تنظيم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
لا لحظة شوي، لحظة يا أحمد، الشفق الأحمر هل هو يبقى إلى الفجر ولا يغيب؟ يغيب قبل الفجر.
نعم نحن نثبت المناطق التي يكون فيها خطوط العرض يعني يكون عالية. لا نحن يعني أنا لما شفت المدينة بتاعي في فرنسا أقل من 45 درجة.
أيوة، فأنت يعني أنتوا الآن عندكم المشكلة أن الشفق الأحمر يستمر إلى الفجر؟
لا، بالنسبة للمنطقة اللي نسكن فيها فرنسا لا، ليس لنا هذه المشكلة.
طيب تسمع الجواب في موضوع الشفق الأحمر إذا استمر وإذا ما استمر إن شاء الله. الأخ أحمد تفضل. أحمد
سلام. تفضل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شيخ إذا سمعت.
تفضل.
السؤال الأول، هل تجوز زكاة الفطر مال نقود؟ يعني
الحديث يقول صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، ونحن نعمل بالحديث. السؤال الثاني.
نعم، بشتغل في مزرعة، وكان في بنفس المزرعة امرأة بتشتغل معي كمان، فهذه الامرأة كثير كانت تهتم بأمري وكانت تشتكي من زوجها لإلي، وكانت تقول لزوجي انه صغير ومنه زلمي، حتى انه يعني تكره الصغير لانه هي تكره زوجي. فحتى انا من كثر اهتمامها فيني انا كثير تعلقت بهذه الامرأة وصار معي مرض نفسي. فأنا جبت صاحب العمل وقلت له أنه هيدي الامرأة هيك سوت فيني، أنا رح أترك العمل وأطلع، بس هي أنت تركت طلعتها من العمل أنا برجع على العمل. هو طلعها يعني خلاها تترك الشغل شغلة وتطلع كرمالي. أنا تسببت بقطع الأرزاق هيك؟ تسببت بقطع الرزق ولا أنا لا؟
طبعا أولا يجب التوبة إلى الله من هذه العلاقة، يعني انه واحد رجل اجنبي يقول تعتني في امراه اجنبيه وبعدين تشكو اليه زوجها، معناها انه الخلوه ممكن يكون حصلت خلوه وبث العواطف والمشاعر، وهذه خطيره جدا بين الرجل والمراه الاجنبيه. فالتوبه الى الله من هذه العلاقه واجبه. خروجك ثانيا، خروجك من العمل صحيح تماما، ابتعادك عن العمل لان الابتعاد عن مصدر الفتنه خلاص. واصلا من اسباب يعني من مساوئ الاختلاط، أنه تبدأ المرأة في العمل تتعلق بغير زوجها وتقارن بين ابتسامات الموظفين الآخرين وتعاملاتهم المجاملاتية وتقارنها مع زوجها الذي يصرخ، لأنها لا ترى من هؤلاء الموظفين معها في العمل إلا الوجه البشوش والابتسامة والكلام المتكلف المتصنع. طيب يتصنعون لبعض، ولا لو أن رأته في بيته ماذا يفعل هو مع زوجته؟ ربما شافت زوجها أحسن بكثير. لكن هذه مشكلتنا، مشكلة الاختلاط. الاختلاط يفسد المرأة، يفسد المرأة على زوجها، ويعلق المرأة بزملاء العمل، وتبدأ قضية المقارنات وتبدأ. ولذلك ما في أخطر على المرأة المتزوجة من عمل الاختلاط، هذا واضح. وهذا مثال، هذا مثال. الآن خلص تعلقت بالأجنبي وبدأت تشتكي له عن زوجها، هذا إيش معنى؟ لو ما في هذا يمكن تحملت الزوج ومشت الأمور، لكن صار الآن في تنفيسات مع هذا الرجل الأجنبي، ثم بدأت وترى فيه إيجابيات وترى يعني ألطف من زوجها وأحسن وكلامه أحسن من كلام زوجها. هذه مصيبة الاختلاط، هذه مصائب الاختلاط. على أي حال أنت قلت لصاحب العمل أنا ما أجتمع مع هذه المرأة، يا أنا إما أنا أو هي، خلص هو اختار أن يصرفها، يمكن عملك أنت أهم بالنسبة له، يمكن أنت أنشط أقوى أقدر منها، خلص هو صاحب القرار وهو الذي اختار. وانت في ابتعادك اتخذت القرار الصحيح فعلا، بقيت التوبة الى الله من العلاقة السابقة. طيب عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكور على هذا البرنامج.
اهلا وسهلا تفضل يا
الله يخليك ان شاء الله يا شيخ. انا طول عمرك وياك عبد الله، انا يعني اتمنى دائما احب امشي طريق الله سبحانه وتعالى، وطريق الله هو صحيح واللي ينجي الانسان. ولكن يا شيخ ما ادري يعني شو اقول لك، يعني كل ما احب التزم ما بعدين تراجع، ما ادري شو السبب، انه مغريات الدنيا او انا ضعيف مثلا او بسبب الظروف، لاي ظروف اقتصاديه سيئه، بس هذا لا يعني ان ما التزم دينيا.
والله يا اخ عبد الله انت تشتكي من شيء يشتكي منه كثيرون، وهو قضية حب التدين مع وجود الفتن الكثيرة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الفقر، فتن كثيرة. ولذلك الثبات على الدين مكسب عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي عليه الصلاة والسلام أقوى الناس إيمانا، أقوى الناس إيمانا، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا نحن يجب أن نبذل الأسباب التي تثبتنا على الدين: العلاقة بالقرآن، دعاء الله، الصحبة الطيبة، الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يهزون التدين ويوقعون الإنسان في المحرمات، الأجواء هذه، البيئات الفاسدة، ضروري للغاية حتى يثبت الواحد على دينه. الأعمال الصالحة، فقد أثنى الله على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم. وكذلك فإن الشخص إذا أراد أن يثبت نفسه على الدين فإنه يعيش مع ربه في الأوامر، يفعل واجبات مستحبات، أما المنهيات والمحرمات يترك. إيش الأماكن يحب والله؟ مساجد يأتيها. من هم الناس الذين يحبهم الله؟ أهل الدين، أهل العلم، فيخالطهم. ما هي الأشياء التي يبغضها الله؟ يتركها، يبتعد عنها. إذا أراد أن يثبت نفسه على الدين واعزم واسأل الله بإخلاص وصدق، ولابد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتيحة تفضلي.
ذكرت زوج الثاني حبش لا يريد أن ينجب الأطفال، وهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لكي أعيد الزواج مع مرة أخرى؟ أنا كيف ليس لي حل؟
إذا طيب إذا أنا فهمت سؤالك فإنك تقولين إن زوجك لا يريد إنجاب أطفال، ولم يعد أمامك إلا الطلاق حتى إذا انتهت العدة تتزوجين بآخر وتنجبين أطفالا، هذا السؤال؟
نعم.
طيب خلاص، إذا أصر الزوج على عدم الإنجاب، والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يجبر الآخر على منعه، فإنه في هذه الحالة يجوز لك طلب الطلاق، لأن الرجل يمنعك حقا شرعيا لك وهو الإنجاب. فليس طلبك للطلاق في هذه الحالة محرما، والمختلعات والمنتزعات هن المنافقات اللاتي يختلعن من أزواجهن بدون سبب شرعي، لكن هذا سبب شرعي. إذا كان فعلا يمنعك من الإنجاب يحق لك، إذا خلص ما أصر ماذا تفعلين؟ فإن لك أن تطلبي الخلعة من هذا الرجل، أو تقولي طلقني، فإذا انتهت العدة تتزوجين من لا يمنعك هذا الحق. عمر تفضل. يا عمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على حبيبنا محمد. سؤالي فضيلة الشيخ، البعض منا يعيش أحيانا في حالة هم وقلق وتوتر وحزن وعدم استقرار، هل من أذكار أو يعني أدعية تخفف من ذلك أو تهون عليه ذلك؟
طيب أم جهاد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ عندي 3 أسئلة. أولا أنا أمي أيتام كبار ما شاء الله في عمر 15 سنة، متزوجة من زوج آخر، والزوج يعطيني مصروفي 1500 ريال تقريبا. 500 ريال أحطها أدخرها حتى يحول الحول وأوزعها على أهلي يعني محتاجين، يعني أقاربي، أهلي، خالاتي، أيتام من أهلي بي هذا الشيء، والألف ريال أصرفها علي وعلى أولادي. فهل حرام علي إني 500 ريال أوزعها على المحتاجين من أهلي وما أدخرها وأحط فيها الدخل لأولادي للمستقبل؟
طيب الجواب، إذا كان أعطاك المال لنفقة البيت فلا يجوز أن تعطي أهلك منه، وأما إذا أعطاك هبة لك قال هذا المال لك أنت تصرفي فيه على كيفك، هذه هبة لك أنت، خلص تفعلي فيها ما تشائين بالمعروف بالخير، تعطي أهلك وهكذا، تعطي أهلك وغيره. أما إذا قال هذه 1500 هذه مصروف للبيت، مصروف للبيت للأولاد للطعام لللباس وهكذا، فخلص يجب إنفاقها على مصروفات البيت، فحسب ما أراد زوجك من هذا الإعطاء. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. يقول الأخ السائل في أسئلة تطبيق البرنامج بخصوص صلاة المغرب، هل يجوز أن أفطر وأصلي أو أكمل الإفطار وبعدها أصلي؟ شوف، أنت لك أن تفطر على مثلا رطب أو تمر أو ماء ثم تذهب للصلاة وترجع تكمل عشاءك، وإذا أكلت ثم صليت إذا وضع الأكل أمامك لك أن تأكل حتى ينتهي تعلقك بالطعام. إذا وضع العشاء، إذا وضع العشاء وحضر العشاء فماذا تفعل؟ إذا وضع العشاء وحضر العشاء فأنت تقدم العشاء حتى لا تذهب للصلاة ونفسك معلقة بالطعام. لكن المدة الموجودة الآن بين الأذان والإقامة مثلا ربع ساعة كافية أن تنكسر النفس عن التعلق بالطعام بأكل ربع ساعة، فاذهب للمسجد وصلي وارجع أكمل العشاء. يقول السؤال: أرغب بالعمرة لكن أعاني من ألم في القدم بما يسمى مسمار القدم، هل يجوز أن ألبس خفا للتخفيف الألم؟ ما يلبسه المحرم في قدمه أنواع ترجع إلى ثلاثة: أولا ما يستر كامل القدم مع الكعبين، ما يستر كامل القدم مع الكعبين كالخف والأحذية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين، فهذه يمنع المحرم من لبسها. الثاني النعال التي تكون أسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبين والكعبين، يعني إذن العقب والكعبان مكشوفة، فهذه لا إشكال في لبسها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فإذا النعل لا بأس. الثالث أن يكون الحذاء غير ساتر للكعبين لكن يستر باقي القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب من وراء العقب مؤخرة القدم من الخلف. ففي لبسه خلاف بين العلماء لتردده في الشبه بين الخف والنعل. ومذهب جمهور أهل العلم أن المحرم يمنع من لبس ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام أو ستر كامل العقبين أو ستر ظهر القدم، والاحتياط للعبادة أتم لها. لكن لو واحد احتاج لعلة فإنه يلبس ويخرج الكفارة، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. لو واحد اضطر إلى حلق شعره وهو محرم مثلا، اضطر إلى لبس مخيط وهو محرم، فهذه الكفارة أو الفدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين، 6 وجبات لستة مساكين أو نسك، يعني ذبح شاة للفقراء. طيب، يقول السائل أنه حلف يمين أنه سوف يضرب زوجته ثم يعني قال إن كانت تمزح وأنا كنت جاد. النية معتبرة في اليمين، والفقهاء يقولون يرجع في الأيمان إلى النية، وتؤثر النية في الأيمان تخصيصا وتعميما. فإذا كنت حلفت أن تضربها لأنها في ظنك كانت جادة، ولو كانت تهزل ما رح تضربها أو لن تضربها، فبان أنها كانت تهزل لا يلزمك شيء. وإن حلفت أن تضربها سواء كانت هازلة ولا جادة فاليمين منعقدة، فماذا تفعل؟ ما الذي يرضي الله، أن تضربها ولا أنك ما تضربها؟ أنك ما تضربها. طيب واليمين كفارة، في حل في مخرج كفارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. فواحد حلف بالله العظيم أن يضرب زوجته، بعدين قال أنا يعني ليش فعلت هذا، وليس من الخير أن أضرب زوجتي، ليش أضرب زوجتي، ما هو من المعاشرة بالمعروف. فخرص استغفر ربه وراح كفر أطعم 10 مساكين، الحمد لله. هذا هو التصرف الصحيح في هذه الحالة. يقول السؤال: ما معنى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومتى تقال؟ يعني جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. إيش يعني أستودعك الله؟ يعني أطلب من الله أن يحفظك. طيب وما هي الوديعة؟ أن يتخلى عن الشيء في حفظ شخص. فإذا قال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أنت تغيب عني وأنا أجعلك وديعة عند الله، والله إذا استحفظ شيئا حفظه. ففيها تبرؤ العبد من الحول والقوة والتوكل على الله في حفظ الأشياء، أشخاص، أولاد، أموال. طيب ولذلك إن الله إذا استودع شيئا حفظه، هذا معنى الذي لا تضيع ودائعه، هذا معنى الذي لا تضيع ودائعه. متى تقال هذه؟ عند توديع المسافر قبل سفره. طيب يقول: ما الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نساء؟ لله الحكمة البالغة، أباح لنبي صلى الله عليه وسلم ما أباح له، وأباح للرجال أن يجمع الواحد في عصمته 4 في وقت واحد. ولم يكن تعدد الزوجات بالمناسبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عدد قبله من الأنبياء كسليمان عليه السلام وكذلك يعقوب عليه السلام، فليس هذا بدعا في التشريع. والتعدد عموما له فوائده من جهة مثلا معالجة النساء الكثيرات أو المطلقات أو الأرامل أو إلى آخره، إيجاد مصدر نفقة. يمكن في رجل بس ما عنده نفقة على المرأة، تقول يتقدم لي رجال، وهذه مشكلة، يعني هذه من المشاكل التي تأتينا في الأسئلة. بعض الفتيات تقول يتقدم لي رجال شباب بس ما عنده، يعني أرمي نفسي مع واحد ما عنده شيء، ما عنده مأوى، ما عنده مأوى يسكنني. فنقول وهذا يعني هذا شأن عدد، سبحان الله، عدد الآن هذه صارت يعني هذه أزمة. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن تصبر كانت تصبر مع الحمد لله. طيب وإلا الآن تتجه بعض الفتيات إلى الزواج بشخص عنده قدرة مالية ولو كان عنده زوجة، فتقول أنا بنصف زوج يطعمني ويسقيني ويسكنني ويلبسني أحسن من زوج كامل بس ما في شيء. هذا التوجه مو خطأ، بالعكس هذه فيها حكمة. ولا تلام بعض الفتيات على هذا التوجه، خلاص بالأخير تبغى، مو في آخر الزمان يلوذ بالرجل واحد 50 امرأة من قلة الرجال ومن الحاجة، من الحاجة. طيب أما أنه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء لتوثيق العلاقات بينه وبين قبائل المصاهرة تزيد الألفة والمحبة تقرب، إيواء أرامل تطيبا لخواطرهن وحصل رجاء زيادة النسل، تكثير المعلمات والموجهات للأمة، هذا كله من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم المتعدد. طيب الأخ قال من باع سيارته ليجعلها مع رأس المال، فهنا يتحرى في معرفة الحول، متى نوى البيع ليكون متاجرة؟ إذا مرت سنة عليه زكاة ولو ما باع السيارة، ولو مرت سنة ويعني على السيارة مر بعض سنة والباقي مال والباقي نقود يطلع الزكاة إذا انتهت السنة على الاثنين. طيب كذلك فإن بالنسبة للعملية الجراحية، للسؤال الذي حصل العملية الجراحية، إذن المريض هو تام الأهلية، هو يوقع على العملية، فإذا ما كان عنده أهلية فإذن وليه بحسب الولاية الشرعية في ترتيب الأولياء شرعا، ويتحرون مصلحته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء الثامن: مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي أحيا الله قلبه بالإيمان وأناره بالإسلام، وأنه لا يستوي، ومن هو غارق في ظلمات الجهل والكفر، ما الآية التي ضرب فيها هذا المثل؟ والإجابة: الآية هي قول الله تعالى:
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
فاز معنا في الحلقة السابقة الأخ عبد الرحمن وديع من اليمن. سؤال الجزء التاسع: آية في سورة الأعراف جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في التعامل معهم، فما هذه الآية؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.